الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان المحاضرة لهذا اليوم هو الاختبار النهائي، وأنا اقتبست هذا العنوان من واقعنا التربوي، باعتبار أن الكلام مع كوادر التعليم والتدريس وهم أعرف الناس بمعنى هذه الكلمة، وهي الاختبار النهائي، والذي قد يطلق عليه في أوساطنا بشكل عرفي عامي هو الامتحان النهائي أو امتحان آخر السنة، أو كما يقال في بعض المراحل الدراسية ويطلق عليه البكالوريا مثلا، وهي المراحل التي تقرر مصير الطالب. هذه الامتحانات التي أطلقنا عليها الامتحانات النهائية، الاختبار النهائي، طبعا هي التي تتحكم بمصير الطالب كما لا يخفى عليكم. فمن هذا الامتحان يمكن أن نحكم عليه أنه هل هو مستحق لأن ينتقل لمرحلة جديدة أعلى وأطور، أو غير مستحق، أو لابد أن يعيد الاختبار، أو يعيد السنة، أو يعيد بعض الدروس على الأقل. وطبعا في الامتحانات النهائية في بلدنا مثلا على سبيل المثال هي على نحوين كما أنتم تعرفون ذلك. النحو الأول أن النتيجة فقط تعتمد على الامتحان النهائي بدون معدل، لا يعتمد على نتائج امتحانات الشهرية والفصلية ونصف السنة وغير ذلك. وهناك امتحانات لا، الامتحان النهائي له حصة، ولتلك الامتحانات خلال السنة حصة، كان يكون 50% يأخذها الطالب على مجمل نتائجه خلال السنة، و50% على الامتحان النهائي. هل الاختبار الإلهي النهائي الذي هو يأتي في آخر الزمان، في أن الناس يعرفون الإمام ويقفون معه أو لا يعرفونه، أو يعرفونه ولا يقفون معه، هل ينجحون في الاختبار في القضية المهدوية أو لا ينجحون؟ هذا هو الامتحان النهائي في آخر الزمان. هل هو على النحو الأول أو على النحو الثاني؟ هل هو على النحو الأول أم على النحو الثاني؟ بمعنى هل هو على طريقة البكالوريا، وهو فقط مما كان الإنسان قد عمل في حياته الدنيا أو تصرف أو صدر منه، ما يهم، المهم بالأخير أن يكون ناجحا في قضية الإمام، يتعرف على الإمام ويقف مع الإمام، أو لا، القضية تعتمد على ما يسلكه الإنسان من تصرفات في الحياة الدنيا يؤثر على النتيجة النهائية، يعني على نحو المعدل، يعني لنا معدلات أو ندخل الامتحان بشكل لا معدل، يعني من الدرجة من 100 بهذا المعنى. هذا سؤال. السؤال الآخر، نجد في الروايات نوعين من الروايات لا يمكن أن تفهم بسهولة، تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى تفكير. كيف؟ نوع من الروايات يقول أن معرفة الإمام يسيرة وسهلة وبسيطة، قضية بسيطة وميسرة لكل أحد، كل من يريد أن يعرف الإمام يعرف الإمام في آخر الزمان عندما يظهر، يعني لا يحتاج إلى مؤونة وتعب وتعقيد، قضية بسيطة، الذي يريد أن يعرف الإمام يعرف الإمام. وصنف آخر من الروايات تقول أن الناس ستكون في حيرة شديدة وحيص وبيص في تشخيص الإمام، خصوصا إذا علمنا أن هنالك مجموعة من الأشخاص ممن سيدعي المهدوية قبل ظهور الإمام، هذا يقول أنا المهدي وذاك يقول أنا المهدي، وطبعا هؤلاء الذين يدعون المهدوية لا يدعون اعتباطا، لا بد أنه لديهم شيء مما يجذب الناس بحيث يجعلهم في إمكانية التصديق، يعني ممكن أن يصدقهم بعض الناس. فكيف نجمع بين الروايات التي تقول أن الإمام يعرفه كل من يريد أن يعرفه، وبين الروايات التي تقول أن معرفة الإمام فيها حيرة شديدة لأنه سيشتبه الأمر على الناس؟ هذا هو موضوع هذه المحاضرة الذي هو السؤال الأول والسؤال الثاني. وهنا قبل أن ندخل إلى الجواب نبين شيء. طبعا بعض الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، ولعله من سيشاهدنا من على شاشة التلفزيون من جميع المشاهدين وجميع الأنواع من فئات الناس، سيسألون سؤال لعله يخطر في بال البعض الآن، وهو إذا كان الكلام عن آخر الزمان، الآن تتكلم عن آخر الزمان، محاضراتكم في هذه الدورة تتكلم عن آخر الزمان، وهذا يخص ناس يحشرون في آخر الزمان، يعني أمر يهم ذلك المجتمع الذي سيكون في آخر الزمان. هسه آخر الزمان بعد 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، الله العالم. فما لنا نحن ولهذه المواضيع؟ هذا اختبار سيتعرض له من سيخرج المهدي في عصره، يعرفه أو ما يعرفه، يشكك به، يتعرف إليه. نحن إلى هذه اللحظة، والله العالم بما يأتي من لحظات، إلى هذه اللحظة غير مبتلين بهذا الموضوع، يعني لم يظهر الإمام ولا نرى أن العلامات قد تحققت حتى نتحفز من الآن ونستعد لأن نتعرف على الإمام. هو الإمام ليس هو الإمام، فالقضية لا تهمنا نحن، لا يهمنا، لا يهم هذا الجيل، وإنما يهم أجيال ستأتي في آخر الزمان. فالجواب غير مهم لنا، لا نهتم بمعرفة الجواب، لأنه إذا عرفناه أو لم نعرفه هو أصلا لم يظهر بهذا المعنى. هذا الإشكال ممكن الإجابة عنه بأنه أولا عدة أجوبة. الجواب الأول، التعرف على الإمام تارة بشخصه. الآن يجي في الشخص، لنفرض أن آخر الزمان سيكون بعد شهر، والله على كل شيء قدير، الله العالم، بعد شهر. فبعد شهر يظهر شخص الإمام. الآن المطلوب عند ظهور شخص الإمام تشخيصه، يعني هو هذا أو هذا أو هذا، هذا الذي سيكون في آخر الزمان، تشخيص شخص الإمام، هل هو هذا الرجل أو هذا الرجل أو هذا الرجل، خصوصا مع تعدد دعوة المهدوية، هذا الذي في آخر الزمان. أما في زماننا يوجد تعرف آخر وهو أهم، وهو التعرف على صفات الإمام. نحن الآن مأمورون بأن نؤمن بالإمام المهدي. كيف نؤمن بمن لا نعرف؟ إذا نحن مأمورون بأن نعرف الإمام المهدي حتى نؤمن به. فإذا الأمر يشملنا أيضا، نحن أيضا مكلفون بمعرفة الإمام، أنه هل هو ولد أو لم يولد، وإذا ولد في أي سنة، وابن من، ومن أمه، وما هي ظروف ولادته، وماذا حصل بعد ذلك. نحن مأمورين بهذا، لسنا معفوين من هذه المعرفة، لأنه جزء من الإيمان. والروايات اجتمعت عند السنة والشيعة، عند كل فرق المسلمين قاطبة عامة، من لم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، هذا إجماع عليه من المسلمين. فإذا نحن في هذا الزمان لنا إمام، لابد أن نعرفه، وإن لم نعرفه يعني جحدنا الإمامة. وإذا جحدنا الإمامة والنبوة والنبي هو الذي قال بالإمامة، جحدنا النبوة، لأن تكذيب النبي جحد لنبوته، وجحد النبوة جحد للإلوهية، يعني كذبنا الله، تعالى الله عن ذلك في أنه أرسل نبيا. إذا كذبنا النبي كذبنا الله، وإذا أنكرنا الإمامة كذبنا النبي. إذن إيماننا كل التوحيد والنبوة والإمامة مرتبطة بمعرفة الإمام. إذا لابد أن نعرف الإمام، مثلنا مثل أهل آخر الزمان ومثل من سبقنا، لا فرق في ذلك بين جيل وجيل. نعم في آخر الزمان لهم شيء زائد عنا، ولهم نفس تكليفنا وزيادة. الزيادة تشخيصة في الخارج، يعني تعيين من بين الرجال الذين يدعون المهدوية. إذن الموضوع يهم جميع الأجيال، ليس خاصا في آخر الزمان. هذا أولا. ثانيا، القضية في آخر الزمان، بما أنه لا نعلم نحن ما هو آخر الزمان، أو عفوا متى آخر الزمان، فلعله يكون بعد سنة أو سنتين أو مليون سنة، لا نعلم. كذب الوقاتون أو المؤقتون، لا نوقت نحن، وكل من يوقت فهو مخطئ. هل معلوماتكم الذي بعض لعله نسمع على بعض المنابر من بعض الخطباء تسامحا في هذه القضية، يقول هذا الزمان زمان ظهور، ذلك الزمان زمان ظهور، سيأتي بعد سنة كذا. ويوجد من الناس في كل زمان، طبعا هذه القضية ليست جديدة، في كل زمان يوجد من يوقت. يوقت شنو يعني؟ يعني يقول أنا اعتمدت على بعض الآيات والروايات، جمعت وطرحت وقسمت، وسنة الظهور سنة 2021 مثلا. هذا كذاب أو مشتبه، إذا كان سيء النية كذاب، إذا حسن النية مشتبه. كذب الوقاتون بهذا المعنى. فنحن لا نوقت، لا ندري، الله العالم، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا. وهذا الغرض منا، عندما الأئمة كذبوا الوقاتين باعتبار حتى أنه ليس إحباط. الآن لو اجتمعت همتنا كل إحنا الآن على أن سنة الظهور 2012، وجد سنة 2012 وما ظهر الإمام، طبعا هذا يولد تخاذل عن قضية الإمام، كأنك تعد الناس بنصر ثم تخذلهم بهذا المعنى، لأن ظهور الإمام نصر للمؤمنين، هذا المعنى. ومن هذا القبيل توقيت القيامة، أيضا نجد في بعض مواقع الإنترنت وبعض الصحف بسذاجة تنشر ما منشور على الإنترنت، سيقترب نجم كذا ويصطدم بالأرض وتنقلب كذا ويحدث كذا، هذا أيضا غير صحيح، هذا كله يؤخذ بسذاجة من الإعلام غير دقيق، وليس له مناشئ علمية. نحن لا نعلم متى هو الساعة، الساعة التي هي قيام الساعة بمعنى يوم القيامة، وأيضا لا نعلم متى يظهر الإمام بهذا المعنى. فإذا إذا كنا لا نعلم، قد يكون ظهور الإمام بعد سنة، فليس من الصحيح أن الإنسان يستعد لظهور الإمام قبل ظهوره بأيام، بل لابد أن يكون دائما على استعداد، لأنه متى ما ظهر أنا على استعداد، ظهر الآن، ظهر بعد شهر، لم يظهر، أنا المهم أدي تكليفي بأن أكون على استعداد لأن أشخص الإمام إذا ظهر حتى أتبعه، ولا أتبع من يدعي المهدوية. إذن القضية تهم كل الأجيال أيضا بهذا الجواب الثاني، ليس فقط المهم أننا نتحضر يوم ظهور الإمام، بل المهم أننا نتحضر في كل يوم. أنا أربط في الجواب عن السؤالين اللذين بدأت بهما الكلام، وهو كيف نجمع بين الروايات التي تقول أن الإمام يسير معرفته، معرفته يسيرة، وبين الروايات التي تقول معرفته شاقة، يتيه الناس، يحتار الناس، يذهب الناس مذاهب شتى، فكيف نجمع بين أن الأمر يسير والناس لا يهتدون إليه بهذا المعنى؟ أقتبس الجواب من عالمنا التربوي ومن واقعنا التربوي والتدريسي في المدارس، وجواب بسيط جدا، وهو الآن لو وجد وأنتم كلكم تديرون صفوفا من الطلاب متعددي، يعني كل صف فيه عدد كبير من الطلاب، هل يعقل في منطقكم التربوي أو طريقتكم التربوية، أو هل تقبلون من الطلاب، هل تقبلون من أي طالب أنه يقضي السنة كيفما كان، يمنة ويسرى، يغيب، لا يحضر، لا يسأل، لا يستفسر، لا يواكب ما يطرحه الأستاذ على الصبورة، ثم يأتي في آخر السنة ويدخل الامتحان فينجح؟ طبعا كل العالم التدريسي، كل الكوادر التدريسية تقول لا يصح هذا إلا بمعجزة، والمعاجز خاصة بأهلها، هذه قضية خاصة. على الأصل أغلب الطلاب لا يمكن أن يجتازوا الامتحان النهائي والاختبار النهائي ما لم يكن لهم تواصل خلال السنة، بل ما لم يكن لهم تواصل في السنوات الماضية. إذا لم يكن جيدا في اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط والثالث المتوسط والرابع الإعدادي والخامس الإعدادي، لا يمكن أن نتوقع أنه في السادس الإعدادي أن يأتي بنتيجة جيدة، إلا مع جهد شاق يبذله في آخر الوقت، يعني لكي يلحق، يعني بدلا أن يكون مطلوب منه أن يحضر لهذه المادة ساعتين هو يصرف 12 ساعة مثلا حتى يستدرك ما فاته، إلا بهذه الطريقة أو بطرق إعجازية أن تكون هناك معجزة. كذلك الإنسان في الحياة الدنيا، وهذا القياس بين الواقع التدريسي وبين الدنيا يحل مجموعة من المشاكل، سنأتي على أمثلة منها. يقال لنا نحن أتباع أهل البيت، سلام الله على أهل البيت، يقال لأتباع أهل البيت أنتم تبالغون في قضية يعني تذكرونها وفيها مبالغة شديدة، نحن عامة المسلمين ما نقدر نستوعب هذه القضية، شلون تأولوها ما نعرف، بس هي مو مقبولة. وهي هل يصح؟ هذا السؤال يوجهه عامة المسلمين إلى الشيعة خاصة، إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام. تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله خلال سنوات تبليغ الرسالة الإسلامية في مكة وفي المدينة، هاي دعوة الشيعة، الشيعة يدعون هاي الدعوة العريضة الطويلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله منذ بداية البعثة، يعني منذ يوم قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين بهذا المعنى، منذ ذلك اليوم هو أعلن أنه علي عليه السلام، علي بن أبي طالب عليهما السلام، هو وصيه وخليفته من بعده. ثم كرر النبي ذلك على قول الشيعة مرارا وتكرارا في بدر، في أحد، في تبوك، في الخندق، وفي كل مناسبة يجدها النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكتفي بذلك، بل جمع المسلمون في هجيرة الحار عندما عاد من الحج في حجة الوداع، وهي حجته الوحيدة في الواقع، وجمع المسلمون وبمئات الآلاف كما يدعي الشيعة، طبعا هذه دعوة ثابتة بالنصوص ولكن العامة تستشكل شيء. وبعد ذلك يتوفى النبي بمدة وجيزة أو يسيرة أو قصيرة أو قريبة، يتوفى النبي صلى الله عليه وآله. هل يعقل بشكل منطقي مئات الآلاف من المسلمين يسمعون أمرا من النبي بتكرار وإعادة، وثم يجمعهم في الحار ويقول لهم هذا أخي ووصيي، وبعد ذلك بمجرد أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله يتخاذل كل المسلمين هؤلاء المئات الآلاف عن التنفيذ أو تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني ما هو المنطق في هذا؟ كيف؟ هل سمعوا أو لم يسمعوا؟ هل علموا ما أراد النبي؟ يعني تأولوا أو لا عرفوا حقيقة ما أراد النبي بهذا المعنى؟ هذا يقال عنه في الجواب، يقال عنه في الجواب ما يلي. طبعا أيضا أقتبس أنا من المدارس، يعني من عالم التدريس. هل يمكن أن يكون هنالك في مديرية التربية أو وزارة التربية كذا ألف، مئة ألف من الطلاب مثلا، وينجح منهم فشيء يسير أو شيء بسيط؟ يعني أن يكون الرسوب بمعنى يرسب، يعني طلبة يحضرون في الدروس طوال السنة ويرسب من وزارة التربية مثلا فد 2000 أو 3000 طالب بهذا المعنى؟ ممكن. لماذا؟ لأنك تلحظ النتيجة النهائية ولا تلحظ خلال السنة. الآن بمعنى لو جاء مفتش تربوي إلى مدرس وقال له أنت في الصف عندك 50 طالب ونجحوا 10 ورسبوا 40، هاي كارثة النتيجة. طبعا المدرس يقول لا تنظر إلى الامتحان النهائي والنتيجة النهائية، هؤلاء الأربعون انظر إلى درجاتهم خلال السنة، كم غابوا، كم حضروا، كم دققوا، كم أجابوا، كم امتحنوا، كم نجحوا بهذا المعنى. هذا الشق الأول من السؤال، وهو أنه ليست القضية امتحان نهائي ونأتي بالنتيجة، وإنما قضية تراكمية، قضية تراكمية، بمعنى يعني ننظر نتيجة الشهر الأول والشهر الثاني ونصف السنة والشهر الثالث وهكذا. المدرس يجيب المفتش الذي هو مراقب على أداء المدرس أنه ليست القضية مرتبطة بالامتحان النهائي. يقال أكثر الطلبة الآن بمن يتحججون؟ يحتج الطلبة الأسئلة صعبة، متى؟ في آخر السنة. لكن هذا الذي يقول بأن الأسئلة صعبة، هل أنت خلال السنة كان لك حضور ووجود وإجابات وشيء يعني موقف جيد مع المادة العلمية، أم أن هذا الشيء هو تراكمي؟ يعني أنت من أول السنة كثير الغيابات، متقاعس عن التحضير، لا تنجح في الامتحانات الشهرية وهكذا. هذا مثل هذا، هذا من جانب، من شق. الشق الثاني، الشق الثاني بالجواب وهو مهم جدا، بعض الإخوة وبعض الأخوات وكثير من الناس بهذا المنطق يفكرون دائما. الآن توجد بعض الإخوة طلب مني أن يعني أتعرض لما يعرف في الإعلام من أخذ ورد في القضايا العقائدية. الآن توجد حوارات مفتوحة ما شاء الله يمينا وشمالا، مؤيدين ومعارضين في المسائل العقائدية. تسمع هذه القناة وتسمع هذه القناة الفضائية وتلك الفضائية وغير ذلك، والصراع على أشد في الحوارات، والصراع على أشد في الجدل العلمي الذي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح غير سليم. السؤال، هل القضية العقائدية الآن اللي احنا قضية الإمام المهدي جزء من قضية عقائدية كبيرة ولا شك، هل القضية العقائدية وقضية معرفة أمير المؤمنين أنه وصيل للنبي صلى الله عليه وآله، ومعرفة النبي من قبل المشركين أنه نبي، ومعرفة الإمام في آخر الزمان، ومعرفة الإمام في هذا الزمان، هل هذه القضايا، سؤال مني لكم، هل هذه القضايا العقائدية التي تسمى عقائدية، أسأل عن توحيد، نبوة، إمامة، إمام المهدي، أن علي وصي رسول الله من بعد مباشرة بلا فاصل، هذه القضايا، سؤالي مهم جدا هذا السؤال، هل هي فكرية؟ هذه القضايا العقائدية قضايا فكرية؟ أصيغ السؤال بصياغة أخرى. الآن معروف أن الكليات في الجامعات تنقسم إلى كليات إنسانية وكليات علمية، الطب، هندسة، فيزياء، كيمياء، كذا، الكليات العلمية. أما الآداب والتاريخ ولعله الجغرافيا ما أعرف كذا، واللغات يعني اللغة العربية والترجمات بهذا المعنى الإنسانية. إذن سؤالي، القضايا العقائدية هل هي قضايا علمية؟ يعني الآن إذا أردنا، هدى الله وزارة التعليم العالي في يوم ما وقالت نريد نجعل في المنهج في الكليات العقائد، شيء نسميه العقائد، فاقترحوا في أي كلية نجعل العقائد؟ هل نجعلها في كلية الرياضيات التي تدرس التربية بمعنى قسم الرياضيات أو قسم الفيزياء، أو نجعلها بالتاريخ لأن بها قضايا تاريخية مرتبطة بالتاريخ، أو نجعلها في الفيزياء لأنها عبارة عن قواعد ذات نمطية محددة، أو نجعلها في كلية الطب، أو نجعلها في كلية الهندسة، أو في علم الاجتماع، أو في علم النفس، أو بالتربية، كليات التربية، في أي قسم تقترح أن تكون العقائد؟ هل هي قضايا؟ طبعا الذي يريد أن يجيب عن هذا السؤال يقول طبعا إذا العقائد قضية فكرية محضة علمية نجعلها في كلية علمية، من أقسام الرياضيات والفيزياء، وإذا قضية اجتماعية نفسية نجعلها ما في أقسام علم الاجتماع أو في أقسام علم النفس، وإذا تاريخية مرتبطة بوقائع حدثت نجعلها في أقسام التاريخ، وإذا دينية وهو الآن هي تجعل في قسم العلوم الشرعية في الكليات الشريعة. يعني أنت برأيك هل العقائد قضية فكرية؟ أما أعيد السؤال بصيغة ثالثة، هل الناس الذين انحرفوا عن العقيدة، أنت الآن مسلم أو مسلم شيعي، هسه خلينا نتكلم على الإسلام، الآن المسلمون في الكرة الأرضية ماذا ينظرون لأهل الأديان الأخرى؟ يعني ممن يؤمن ببوذا أو الهندوس أو من هم من أهل الملل والنحل، يعني من أهل الأديان كاليهودية والمسيحية، نحن نراهم أنهم ليست عقيدتهم تامة، هم يؤمنون بالله يؤمنون بالمسيح لكن لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وآله، فنرى أن عقيدتهم غير تامة، فيها حق وفيها شيء ناقص، وكذلك اليهودية. الآن المسلم عندما نسأله أو نسأل أتباع أهل البيت الشيعة عن غير أتباع أهل البيت، هل مشكلة الانحراف عن العقيدة الصحيحة مشكلة فكرية؟ يعني هل أن الذين هم ليسوا بمسلمين أو هم مسلمون ولكن ليسوا بشيعة عندهم خلل فكري، يعني لم يصلوا إلى الحق لأنه أكو تعقيد بالقضية الفكرية ولا يستطيعون معرفة الحال؟ بمعنى أن القضايا العقائدية هي قضايا رياضية منطقية يجب أن تحال، كما الآن يصور لنا الأمر في الإعلام كله وكأن القضية عقلية، يعني جدل، الآن جيب دليل واخذ دليل، وكان القضية مرتبطة بالدليل ورد الدليل، فالكل شاحذ همته في أن يتقوى وكأنها فيزياء، جيب نظرية رد النظرية، إذا قلت فنقول أولا ثانيا ثالثا والرد، والذي نرد عليه يقول أما أولا فيرد عليه أولا ثانيا ويرد. والواقع أن القضايا العقائدية هي ليست فكرية فقط، هي فكرية ولكن ليست فقط فكرية، المسألة الفكرية لها حصة من القضية العقائدية 20% 10%. لماذا؟ لأن الله تعالى بنى العقائد على أبسط الاستدلالات، وإذا وفقنا في يوم ما وطلب منا الأخوة في هذه الدائرة الكريمة أنه نبين العقائد بأبسط الأدلة، سنبين التوحيد أدلته محدودة، والنبوة أدلته محدودة وبسيطة، والإمامة أدلتها محدودة وبسيطة جدا بسيطة، والدليل الدليل أن الله تعالى كلف بالتوحيد والنبوة والإمامة كل البشرية العقلاء والبالغون، بمعنى سواء كان الآن البشرية هذه المكلفة، مو الآن كلها مكلفة بهذه العقائد، عقيدتنا أن كل البشر مكلفون، يعني هذه الفئات من الناس البسيطة الذين لم يدرسوا ولم يتعلموا أو درسوا وتعلموا للابتدائية مثلا أو كانوا كبار في السن أو نساء عجائز أو شباب، الآن يقال أن التكليف عند البنت 9 سنوات عند الولد 15 سنة، هذا العمر عندما الله تعالى بعدله وعلمه كلف هؤلاء ماذا يعني؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، بمعنى هذا التكليف يسعه كل إنسان ولا يسعه كل إنسان إلا إذا كان قادرا عليه، بمعنى نتيجة اللي يصل إليها كل الناس قادرين على معرفة العقائد معرفة فكرية بدون تعقيد الشبهات والإشكالات، لا بما هي عقيدة أولية، بعدين ترد الشبهات وتعقد المسائل، يدخل الشيطان فيثير إشكالات وشبهات وشكوك فتتعقد القضية قبل أن تتعقد. هل الإمامة قضية معقدة؟ قضية بسيطة بدليل لماذا اجتمع الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله لتعيين إمام، لتعيين خليفة، لتشخيص خليفة، لماذا؟ لأن بفطرتهم عرفوا أنه لابد للناس من أمير، ما يصير الآن الأمة الإسلامية هكذا تجري كل يجري على حدة ببداء وبفطرة بسيطة. كل الناس أدركوا لابد للناس من أمير يقودهم في حرب في سلم في اقتصاد في سياسة، وهذه القضية فطرية بدليل العشيرة تختار زعيم، والحي بكبير، والمدينة إلى وجهها ليقودوها، والدولة بأساستها في كل العالم منذ القديم إلى آخر قيام الساعة. إذن القضية فطرية. هل هذه القضية غابت عن النبي صلى الله عليه وآله؟ هل نشكك أن النبي على الآن يقال في المثال لو ترك أحدكم ملكا بسيطا عند كم بيت وكم محل وشوية حلال وكم سيارة وفلوس وهو واعي صاحي مدرك حكيم عاقل مدبر، معقول يترك هذه الأمور الآن هكذا بلا وصية بلا تحديد هذا افعلوا كذا أو افعلوا كذا؟ هل من المعقول أن النبي ببساطة ما كثرنا القضية أنتم الذين فكرتم في أن يكون لكم إمام أنتم أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تدعون أن النبي أفضل، فلا بد أن النبي أدرك وهو أرحم وأشفق وبالمؤمنين رؤوف رحيم وهو ما ينطق عن الهوى. كل هذه الأمور لو كان زعيما تتريا لو كان هولاكو الآن مو نبي مرسل من الله، أما قبل أن يتوفى يفكر في مآل ما أنجزه من مملكة أو سلطة أو حياة، هذا دليل الإمامة لا أكثر ولا أقل بها البساطة. فلا بد للنبي أن يكون قد شخص وعين، لا بد، ولستم بأحكم منه. لا يأتي أحد يقول أن الخليفة الأول أشفق على الأمة فأوصى قبل أن يموت. يوصي إنسان ليس بمعصوم يدرك أهمية أن يوصي، والإنسان المعصوم لا يدرك أهمية أن يوصي. من منهم لم يوصي؟ من خلفاء المسلمين لم يوصي؟ الحق والباطل أوصوا، الخليفة الأول أوصى، الخليفة الثاني أوصى، الخليفة الثالث لم يستطع يعني عجز عن ذلك، والأمير المؤمنين عليه السلام أوصى بالإمام الحسن، ومعاوية أوصى، حتى معاوية أوصى قال الخلافة لا يزيد وجمع البيعة له. معاوية يدرك أهمية الإسلام أو قيمة الحكم والرسول لا يدرك ذلك، وكل الخلفاء الأمويين أوصوا، وكل الخلفاء العباسيين أوصوا. ومن نعمة الله لإثبات دليلنا وحجتنا أتت بعد الدولة العباسية الدولة العثمانية وكلهم أوصوا، يعني المسلمون على مدى 11 قرن يوصي بعضهم إلى بعض، فقط النبي عند المسلمين ما أوصى، شخص الوحيد الذي لم يوصي الذي لم يدرك، هذا تأويل ولا يوجد تأويل آخر، لم يدرك أهمية وحاشاه أن يوصي من بعده، هذا دليل الإمامة. إذن الأدلة بسيطة. إذن ما الذي يدعو الناس إلى الانحراف في آخر الزمان في هذا الزمان في الزمان الأول؟ الجواب أن القضية العقائدية ليست قضية فكرية، يعني مو قضية أن الكافر عنده خلل فكري وما جاي يدبرها وما جاي يعرف الحق يفكر ويدوخ ويبطل، لا، ولا أن المؤمن ذكي وعبقري بحيث آمن، لا، قضية إلى عاملين آخرين غير العقل، النفس والروح. الجوانب الروحية تؤثر والجوانب النفسية تؤثر والجوانب العقلية تؤثر، ثلاثتها تجتمع تنتج إما الإيمان أو الكفر، وليس شيئا واحدا وليس شيئا واحدا. إذن نصيغ الجواب ببداية موضوع نعتبره موضوع، وهو اعلموا أن الإنسان ولا يخفى عليكم إن شاء الله ذلك إن كائن مركب له جوانب نفسية وله جوانب روحية وله جوانب عقلية، بعضها يؤثر على البعض الآخر بدليل أن الإنسان إذا غاضب يعني عنده خلل نفسي، أو جائع يعني عنده خلل نفسي، أو حقود يعني عنده خلل روحي، أو شرير يعني عنده خلل روحي، ما يتقن التفكير. الإنسان الجائع الآن أو الغاضب ما يفكر بشكل صحيح، بمعنى الجانب النفسي يؤثر على الجانب العقلي والجانب العقلي يؤثر على الجانب النفسي وهكذا. إذن ما المطلوب من الإنسان؟ مطلوب أن يتكامل في ثلاث جوانب حتى يحرز الحق، مو فقط أنه القضية. وإلا تجد الآن عدد من أساتذة الجامعات في بلدنا وفي غير بلدنا، في الصين وفي الهند وفي أي مكان، ما يؤمنون بالله عز وجل، ما يؤمنون بالله مع وضوح هذه القضية أن لكل شيء موجد البديهية، وهو في نفس الوقت بروفيسور بالفيزياء والرياضيات والكيمياء. عنده مشكلة عقلية هذا؟ ما عنده مشكلة عقلية، هو من أعقل الناس، مفكر يدبر قواعد وقوانين أعقد بكثير بآلاف المرات عن القضية العقائدية، لكن عنده مشكلة نفسية. إذن من قبيل ماذا عندما تتكلم، عندما نتكلم ونقول مشكلة نفسية؟ مثل أي شيء، مثل أي شيء. المشاكل النفسية لها مظاهر عديدة، أنا أذكر بعض المظاهر. بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ العلم وأخذ الدين من أحد هذا يقلل من شأنه، لذلك لا يستفسر، لا يستفهم، لا يسأل. بمعنى بعض الناس يستنكف من الدين، عند عقدة نفسية، هو يرى أنه هو متحضر عصري مدني، فالدين قد يكون قضية تراثية قديمة، قد ينظر للدين أستاذ جامعي مثلا، قد ينظر إلى الدين أنه تروح للجامع تصلي الصوم، يرى هذه الأجواء مو لائقة له، هو يرى هكذا نفسيا، عند حاجز نفسي أمام أجواء الدين، مع أنه الدين ما بإلزام أن تروح للجامع أو أن تصوم، بمعنى تظهر الصيام أمام الناس، قضية عبادية، صلي في البيت، صلي في الجامعة، سد الباب وصلي وحدك، ماكو محذور. يعني ليست القضية مجبور أن تشارك المجتمع الإسلامي في اجتماعياته، هذا مستحب، تريد تشارك جزاك الله خير لك أجر، على أن مجتمعات المسلمين ليست كلها على نمط واحد. الآن يوجد مسلمون في كندا، في بريطانيا، في أمريكا، أيضا يعيشون حياة عصرية مدنية واضحة، ويمارسون، لعله ترى أنت بعض الشعائر الحسينية تمارس في السويد مثلا كما تنقل في الفضائيات، أو النرويج أو الدنمارك، شوية غريبة عن أجوانا، بس هي شعائر مقبولة. يقينا قادة وزعماء قريش أدركوا وهم أكثر الناس معرفة بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن عاشروه وعرفوه، وهم أهل السياسة وأهل الدنيا وأهل الأموال، يعرفون الشخص اللي عنده مطامع ومن ليس له مطامع. عندما تعاشر إنسان 40 سنة وتكون أنت من التجار، لابد أن ترى في هذا الإنسان شيء، قد يستجدي، يعني يستجدي منك مالا يوما ما، أو يحاول أن يزاحمك على تجارة، أو يستخدم نفوذه في شيء ما. لم يجدوا ذلك، ما كان للنبي مطمعا دنيويا، فهم أعرف الناس بصدق النبي وصدق نواياه، ليس طالبا لرئاسة وليس طالبا لمال، وكان يمكن أن يكونوا أعظم المؤمنين به. ولكن الآن عندما تستسلم أن محمد صلى الله عليه وآله نبيا، ماذا يعني؟ يعني هو الذي يتصرف في النهي والأوامر ويكون حاكما بهذا المعنى، شئت أم أبيت، هل أتنازل عن سلطاني؟ الآن ترون على الفضائيات شدة التثبت أو شدة التمسك بالحكم، هذا صار واضح الآن، كان دعوة الآن واضح، ملايين يخرجون ولا يدير بال، يقصف يضرب ما يدير بال، اعتراضات ماكو مانع، المهم هو متمسك بالسلطة. التمسك بالسلطة من الموانع النفسية لأن يؤمن الإنسان. إذن القضية ليست الآن، لو يوجد إنسان منتفع من وجود ملكية معينة، إنسان منتفع من وجود ملكية معينة، هذا الملك مغدق عليه فد عناوين، سمي رئيس هيئة كذا، رئيس جامعة كذا، أي عنوان، وهذا الملك هو قائم ملكه سلطة قائمة على العقيدة الفلانية. واضح؟ مجدي الشخصي، مصالح الشخصية متوقفة على وجود هذا الملك، وهذا الملك بنى ملكه على العقيدة الفلانية، ولا أسمي بهذا المعنى. هل أندفع باتجاه هذه العقيدة وأدافع عنها أم لا؟ طبعا مصلحتي ووجودي وتشخصي وميزاتي كلها مبنية على العقيدة، إذا نفيتها ما صرت أنا ما أنا عليه بهذا المعنى. هذا مو عنده مشكلة يطلع بالفضائية، مو عنده مشكلة فكرية، ولو جئته بألف دليل مو يم الفكر، عنده مشكلة نفسية. هو مطمحه هذا، طموحه هذا، مطمعه هذا. هذا من جانب، هذا الجوانب النفسية، والجوانب النفسية كثيرة، عالم واحدة منفتح، ولو فتح لنا المجال أسهبنا في الكلام على الجوانب النفسية التي تمنع عن الإيمان. الجانب الروحي الذي هو يخفى نهائيا عند الناس، الجانب الروحي عبارة عن ذلك الجزء الآخر من الإنسان. الإنسان حفنة من التراب ونفحة من رب الأرباب، نفخت فيه من روحي، فهو مركب من مادة تراب ومن شيء اسمه الروح لا نعلمه، الله العالم بهذا الكائن الذي اسمه الروح. هذا الجانب الروحي مثل الشيء الشفاف الذي يرفع من شفافية المادة أو يخفض من شفافية المادة. المادة بلا روح تسكن الأرض، وبالروح تتسامى، بالروح تسمو بهذا المعنى. ما الذي يغذي جانب الروح؟ يغذي جانب الروح الخير. الخير عندما تسأل مثلا سؤال، ما الذي دعا الحر رضوان الله عليه في آخر لحظة ينقلب مع الحسين اعتباطا، عشوائية، يعني صدفة؟ لا طبعا، أكيد أن الحر له جانب روحي كبير جعله مبصرا، ورأى عندما رأى جيش الحسين عليه السلام ورأى جيش يزيد، قاس بين الأمرين، فرأى هنا شر، حقد، ضغينة، قسوة، وفي الآخر رحمة، خير. شاهد بالبصيرة بهذه الروح التي نمت عنده. إذن الجانب الروحي يجعل الإنسان بصير، يرى الخير ويرى الشر، وانطماس الجانب الروحي لا يفرق الإنسان بين الخير وبين الشر. كيف يتغذى الجانب الروحي؟ يتغذى الجانب الروحي بفعل الخير، وأحسن أفعال الخير الشفقة على الضعيف. أعيد، إذن أقول كل من كان في دنياه في حياته اليومية عند شفقة على الضعيف، دين مدين، مسلم مسيحي، يهودي كافر، بغض النظر، ما أتكلم عن دين، أتكلم عن إنسانية، حالة إنسانية. الجانب الإنساني في الإنسان يجعله بصيرا، يعرف الحق من الباطل. كيف يكون الإنسان إنسان؟ بالشفقة على الضعيف. بس كيف تتأتى؟ لاحظ سلوكيات الناس، الزوج مع الزوجة، بعض الناس يعيش شفقة مع زوجته بغض النظر على أنه يقيم الصلاة لا يقيم الصلاة، مو يمدين. مرة يكون رحيما بأهله لأن دينه يأمره يطبق الشريعة، هذا جانب ديني. أتكلم عن جانب الإنساني، هذا مو ممنوع، ممكن أن الإنسان يكون إنسان ثم يكون مؤمنا، أولا يكون إنسان. تعامل الأم مع الأولاد بشفقة لو ما بشفقة، أم قاسية، أم جدا قاسية، تضرب هذا، تقصي هذا، تهمش هذا، تهين هذا، ما تراعي مشاعر الطفل وردود أفعاله، ممكن تعير أمام خطار تقول له أنت مو مثل ابن فلان، قسوة، لأن هذا يجرح هذا الطفل، هذا شر، هذا نبع من النفس شر لأنه سبب جرحا لآخر. أو تتعامل معه بقسوة بمعنى بحجة الأدب وزيادة الأدب، لا تقوم، لا تتحرك، لا تروح، لا تجي، لا كذا، هذه قسوة. الأم قد تكون شفقة، هذا شفقة على أولادها، بس عندها قسوة على أولاد الجيران، هذا أيضا قسوة، لأن الطفل بما هو طفل محل الرحمة بغض النظر هو ابني أو ليس بابني. قد تكون الأم شفقة عندها مع الأطفال مع أولاد أختها، بس ما عندها شفقة على طلابها بهذا المعنى وهي أم، هذا أيضا مدعاة لأن تكون، يعني نستشعر أن عند هذه المرأة قسوة، والقسوة شر. وهكذا الأخ مع أخيه، والصديق مع صديقه، والبائع مع المشتري، وجميع التعاملات اليومية. الآن في الشريعة جعل اليتيم مثال أعلى للرحمة والقسوة، مثال أعلى، سوى المثال الوحيد. احنا دائما نتصور أن القضية الشفقة يعني يتيم مقطوع فقير، مو شرط، مو شرط. قد الآن إنسان يمر على امرأة عجوز تحمل على رأسها شيئا ثقيلا، ممكن يساعدها بدون داعي، يعني بداعي أن هو عند رحمة. هاي المقدار، هاي النسبة، الآن الإنسان ممكن أن يقيس ما لديه من رحمة خلال اليوم الواحد، خلال أسبوع، شهر. أقول خلاصة كلامي، نسبة الرحمة عند النفس، في النفس، تجاه الفقير، تجاه الضعيف، تجاه المسكين. ممكن أنا الآن أرى هكذا منظر كثير من المدرسين والمعلمين، يطلع من المدرسة يلقى فد 4-5 متولي لهم طفل وبسط، يعني ضرب مبرح ما يتحرك، يقول مو ما طول طلع من المدرسة خلصت مسؤوليتي، عسى ما يكون. هاي قسوة، هاي الردود الأفعال خلال اليوم الواحد، وردود أفعال القسوة مع الرحمة شكل نسبة. هذه النسبة إذا ارتفعت تنفتح بصيرة الإنسان، تنفتح بصيرته، يصبح يميز بين الحق والباطل، هبة من الله، هبة من الله. وإذا زادت القسوة طبعا تنغلق البصيرة، تنغلق العدسة، هاي البصيرة، فلا يميز بين الحق والباطل، وإن كان الحق يسيرا واضحا بسيطا لن يهتدي إليه. مو القضية فكرية أنه هو ما جاي يعرف يحل، لا، أكو عامل روحي جاي يطمس عدسة الإنسان، يغلق نظره، يغلق بصره. فالإنسان حتى يعرف الحق في آخر الزمان أو الآن أو فيما مضى، يجب أن يتحلى بجانبين، أكو جوانب نفسية يعالجها، يعني يكون قليل الحقد، قليل الضغينة، قليل الحسد، قليل الكراهية، وجوانب روحية يجب أن يعالجها، وهي قليل القسوة، كثير الرحمة، كثير الشفقة. وعندما يقول كثير من الناس لا يهتدي إلى الإمام المهدي، لا يعرفه، لا يتعرف عليه، ما هو جوابنا؟ مو أنه لا يتعرف عليه لأن القضية معقدة، لأن توجد مشاكل أخرى. الآن الإنسان إذا الآن يوجد إنسان، خلنا نضرب فد مثال أخير نختم به الكلام، إنسان كان ظالما في أحد السجون، صلوا على محمد وآل محمد، إنسان كان عونا لأحد الطغاة في أحد السجون مثلا، كان يتولى المساجين بالتعذيب، يعلق هذا، ينشر هذا، يضرب هذا، يجوع هذا، شقد درجة القسوة عنده؟ طبعا جدا فظيعة، عالية جدا. شقد درجة الرحمة؟ ماكو رحمة، بدليل مستعد أن يقتل طفل أو يذبح صبي أو يتعدى على امرأة، ما عنده مانع، نفسيا ما عنده مانع. هل يهتدي هذا إلى الحق؟ لا يهتدي، ولو كان الحق كالأليف، ولو كان حرفا واحدا اللي هو الأليف، لن يهتدي، وحتى لو أدركه لن يتقبله. واضح؟ ممكن يجتاز الجانب العلمي الفكري، بس جنسيا ما يتقبله. وهكذا هو إبليس عليه اللعنة، أعلم الناس في زمانه كان إبليس. ما يعرف الله عز وجل؟ يعرف الله، يعرف الملائكة، ويعرف آدم، ويعرف قدرة الله عز وجل، لأنه أولا عندما خاطب المولى خاطبه بالألوهية والربوبية، قال انظرني إلى يوم يبعثون، يعني يجعل له الأمر، يعني يدري أن الأمر بيد الله وأن وراءه حساب، ما يجهل. واضح القضية؟ يعرف أن وراءه، لأنه عندما يقول انظرني أجلني إلى يوم يبعثون، يعني يعلم أن هنالك يوم يبعث فيه الناس للحساب، يعرف الحساب، يعرف المحاسب ويعرف نوع الحساب وعلى ماذا يحاسب. ولكن نفسيا حسد آدم، كيف أن الملائكة تسجد لآدم ولا تسجد له؟ وكثير من الناس عندما يطرق سمعة اسم علي بن أبي طالب عليه السلام، كثير من الناس من المسلمين يعني يقول الشيعة تبالغ في علي، أنا وعلي ليس هناك فرق شديد، هذا هو منشأ الحاجز النفسي، ولا يرى فضلا لعلي، ولا يرى فضلا لعلماء، ولا يرى فضلا للأئمة، نفسيا لا يرى من فلان من علان، هاي منهجه في الخطاب، هذا هو منهج إبليس، وهو قد يكون يدرك الحقائق ولكنه لا يوطن نفسه للإيمان بها. إذن النجاح النهائي والامتحان النهائي والمعرفة النهائية مو مرتبطة بأنه سمعنا من النبي أنه قال علي وصي أو لم نسمع، قد نسمع، ولكن أرى أنا وعلي متساوين، لماذا علي دوني؟ قد أنا حتى أشكل على النبي، لماذا يختار علي دوني مثلا؟ بهذا المعنى حاجز نفسي أو حاجز روحي من قلة فعل الخير. فالخلاصة إذا أراد الإنسان، كما أنكم طبعا أوصي نفسي قبل أن أوصيكم، كما توصون الطلاب والتلاميذ في المدارس، إذا أردت تنجح آخر السنة عليك بأول السنة، مو آخر السنة تجي بصف وتريد تنجح، ما يصير هالقضية. فمن اليوم من أول العمر الإنسان يصدق، يساعد هذا، يساعد ذاك، يصل رحمه، يشفق على أبيه، يشفق على أولاده، يشفق على الجار، طيب الأخلاق، لين العريكة، قليل الحقد، قليل الحسد، قليل الضغينة، قليل الكره، كثير المحبة، كثير المودة، يعرف الحق، الحق بسيط جدا. أما الإنسان الذي نفسه معمية ومطمورة بالحقد والحسد والضغينة والكراهية وقلة الخير والقسوة والغلاظة، دائما متوتر، مشنج، ضايج، تعبان، مقهور، يعني عبوس بهذا المعنى، هذا تنغلق عليه مسامات المعرفة أو عيون المعرفة، فلن يهتدي للحق وإن كان أكثر الناس عبقرية بهذا المعنى، لأن الحق مزيج من الرحمة والمعرفة والإطمئنان النفسي بهذا المعنى. أسأل الله لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.